الحامي للآن، وسبق أنها لا تلد إلا قيصرية.
أيوة.
وهي مطمئنة إلى طبيبها الذي يولدها في مصر.
أيوة.
وهو الطبيب زوجها لا يستطيع الذهاب مع الظروف الحالية.
أي نعم.
لا هناك. وهي حاول يقنعها بأن تلد لكنها مكتئبة نفسيا وخايفة وكذا. فهل يجوز لها أن تسافر لوحدها بالطائرة ويستقبلها أهلها هناك أم لا؟
بلا شك أن الجواب ابتداء أنه لا يجوز، ولكن ينبغي دراسة العذر الذي هي تعتذر به. الذي فهمته أن لها طبيبا خاصا هناك، وهي تركن إليه وتطمئن إليه. إذا كان هذا هو العذر فقط، وأنا لا أعتبره عذرا يسوغ لها ارتكاب المخالفة، لأنه في الأطباء لا يزال فيهم خير. عليها أولا أن تتخذ الأسباب التي تطمئنها من جهة، وبعد ذلك تتوكل على رب الأرباب. لعل زوجها يقنعها بأن هناك عندكم أطباء مسلمين يوثق بهم، وحينئذ تركن إلى هذه الثقة الجديدة، وأهم من ذلك كله أن تتوكل على الله، وأن تضع أمام عينها قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا جوابي.
نضيف العذر السابق أنه وجود أهلها هناك وهنا وحيدة وزوجها مشغول، أمها وأخواتها وحماتها يعني بجانبها، هذا عذر ثاني.
إيه، كون الزوج مشغول هذا ليس عذرا
برضه.
باستطاعة الزوج أن يتفرغ لها.
طيب، هذا خلصنا من السؤال.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك، يأتيني مرضى أكشف عليه، ومن خلال قصة المريض بشخص، يعني حسب خبرتي بشخص المرض اللي عنده.
أيوة.
وأستطيع أعطاه العلاج بدون كشف عليه، وبالذات إذا كانت حالته طبيعية. يعني بعض الأمراض تبقى موهوم، يعني بيجيني شاب يقول لي: يا دكتور، الذكر عندي حجمه صغير.
أيوة.
وأنا واثق إنه هو موهوم، سمع من أصدقائه كلام خطأ.
أيوة.
أكب عنده فهم خاطئ.
أيوة.
فبضطر أفحص على عورته، وأنا واثق إنه الجهاز سليم. أو حالة ثانية، يأتيني رجل يقول لي: لما ببعد عن زوجتي الانتصاب عندي ممتاز، بس اقرب عليها بينام الذكر عندي.
ايوه.
اي حاله نفسيه معروفه انه هو متخوف او كذا، ولكن انا حتى اشعره بالاهتمام وانه انا وصلت الى التشخيص، لانه اذا ما فحصته بقول ايش الطبيب هذا؟ معقول عم يعطيني علاج بدون فحص؟
ايوه.
فبضطر اكشف على يعني على عورته حتى اثبت له اني انا بذلت الجهد وعم بشخص تشخيص صحيح. وبذلك بعود بنصحه وهو مطمئن.
إيه؟
هذا كشف عن العورة وهذا السبب، يجوز لي أن أكشف عن العورة؟
والله دكتور، أنت المفروض مثل هذه المسألة تستغني عن سؤال أي عالم فقيه، ذلك لأن القاعدة عندك واضحة، وهي الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا أنت كنت مقتنعا أنه ما في ضرورة للكشف، فأنا بقول الجواب في عبك وفي كمك، وهو أنه لا ضرورة هناك لارتكاب هذا الأمر المحرم. وعلى سبيل المثال أنا أقول أنك أنت تعطي نتيجة الفحص لهذا المريض الموهوم دون أن ترتكب ذلك المحظور، فإذا نجح كما هو المفروض بهذا الوصف دون أن تتعرض للكشف فذلك ما نبغي، وإلا في المرة الثانية وهنا بيت القصيد كما يقال، قد يكون بالنسبة إليك هناك ضرورة، لأن الطريقة الأولى التي سلكتها مع هذا الموهوم لم تنجح. أما لأول مرة نترك باب ارتكاب المحرم بأجر الضرورة وقد لا تكون هناك ضرورة فهذا لا يجوز. أظن وضح لك الأمر.
نعم. الاضطراب النفسي يعني أو الوهم نحن نعتبره مرض.
نعم.
ما يعتبر ضرورة شيخي؟
بلى، لكن أنا أقول قبل كل شيء نطرق الباب الأول.
ماشي.
واضح؟
ما وضحت شيخي.
طيب.
تتم لهذا السؤال. برضو أحيانا بنعمل تحاليل طبية لمريض يشتكي من شكوى والطبيب يعلم يقينا بأن التحاليل ستكون سليمة، ولكن حتى يطمئن المريض ويقنعه بذلك، يعني مثال رجل وقع في الزنا المحرم، وطبعا يقرأ بالجرائد في أمراض الآن عصرية الإيدز والزهري والهيربس وكذا، فيأتي عندنا وهو خايف أنه يأتي له شيء من هذه الأمراض. طبعا نحن لها أعراض عندنا، ولكن هو يأتي بيقول يا دكتور أنا خايف والله ما بعرف أنام الليل ومن محل لمحل. طبعا نحن نستغل هذا الموقف وننصحه لله بالتوبة وعدم العودة، ولكن حتى تقلع هذا الرعب من قلبه بتقول له يعني بنطمنه بالفحص وبنقول له سنقنعك بأنه حنعمل لك تحاليل طبية، وهذه التحاليل على الغالب حتكون إن شاء الله سليمة وبالفعل تطلع سليمة، فهل يجوز لنا عمل هذه التحاليل علما أنها بتكلفه أموال ونحن قناعتنا كطبيب انه حتطلع سليمة ولكن حتى يقتنع هو؟
لا، ما اظن هذا يجوز مدام في خسارة. نفس الحل هو الذي سبق، ضرورات تبيح محظورات.
أيوة.
لكن هذه القاعدة
احاول اقناعه فان لم يقتنع انا امشي معه.
اي نعم، لانه انا شو صار معي امبارح.
نعم.
انا طالع لي قرحة في أسفل الساق اليمنى.
نعم.
ما أتضايق منها ولكنها غير طبيعية، في شوية احمرار حولها وشوية وجع ما بيعقل سيري. المهم اتصلنا مع صديق طبيب لنا مثل حكايتك مخلص، فقال لي أنا راح أشوف لك طبيب. خلاص هدلنا على طبيب كمان نعرفه من أطباء المسلمين الطيبين واللي بيقدروني بيحبوني. المهم رحنا عنده، قال لي نسيت التعبير الطبي بس المقصود، قال في عنا طريقتين، الطريقة الأولى أنه نترك القرحة هاي نشوف شو النتيجة لأنه ما في محظور كبير عليها أو منها، الطريقة الثانية أنه نصور الساق. قلت له شو بتقدر يكون نتيجة التصوير؟ هل يكون هناك أرجحية انه يكون في شيء؟ هذا الشيء ذكر لي هو انه يمكن في انقطاع الشرايين هذه او الشعيرات الدقيقة ما عم تقوم بواجبها، فبده عرق من العروق ربط من الكلام اللي انت عارف فيه مني. المهم قلت له شو بترجح يعني يكون العملية هاي غالب راح تكون نتيجة ايجابية من حيث الصورة؟ نعم بالمية 80-90. قالوا طيب هل بتختاره انت؟ انا من جهتي ما لي شاكي، لكن اهلي الحوا علي خوفا ان يكون لها ذيول.
صحيح.
فالطبيب نفسه قال لي والله بالمية 80-90 بده يكون يعني نتيجة صورة ايجابية. خلاص رحنا عند المصور دلنا هو. ما لك بحاجة احكي لك التفاصيل. المهم طلب مني اخيرا 50 دينار، كنت حامل 30 عطيته 30 وعدته انه بعت له اليوم يجي لعنده يعني امس مساء وكمل له الباقي. لما رجعنا مساء عند الطبيب الاول مشان ارجي صور، قلت له من فضلك اتصل مع الطبيب نشوفه هنيك حتى ارجع لعنده كمل له الاجرة. سألني هذا الطبيب اسمه يوسف، قال لي قديش طلب منك او اخذ منك؟ قلت له طلب 50 وما كان معي الا 30، لذلك انا لبدي اطمئن موجود هناك مشان كمل له. قال لي اوف 50 كثير، وراجع ظاهر قائمة من الحكومة مذكور فيها اجور الصور.
نعم.
وجد هناك مكتوب 30. بلا طول شيرة. اتصل معه ورطل معه باللغة الانجليزية الظاهر. المهم قال له باللغة العربية، قال له خذ احكي مع الشيخ. اتصل معي وسلم علي، قلت له أنا أجيت حسب الوفاء ومن أجل الوفاء بالوعد، واتصلت مع الدكتور أو إجيت عند دكتور يوسف مشان يشوفك موجود حتى آتيك وكمل لك. قال لي الدكتور بكل نعومة بيقول أنا أعتذر إليك، صدر مني خطأ إنه الأجرة كانت يعني 40 مش 50، فهو يعتذر إنه طلب مني 10 زيادة، ولذلك بيقول ما في داعي أنت تجي لعندي، فأنا أولا بعترف بخطأي، وثانيا العشرة الثانية هي زيادة على 30، هي يعني من باب إكرام الشيخ وعلمه من القبيل هذا. كلام طويل، خلاصة إن كان هذا دكتورنا الأول يوسف جرى معي على الطريقة هذه من باب تطميني يخسرني 30 دينار.
بس شيخي اتصلت على أولا بدي أعرف يعني الصورة طلعت إن شاء الله سليمة.
سلبية ما في شيء
الحمد لله،
خلاف ظن الطبيب يعني
كانت تطلع إيجابية وفيها أمور مهمة يعني.
نعم
نعم أحيانا تطلع وبإذن الله بيكون يعني الإنسان احتاط وكان ممكن تصير مشاكل كثيرة بفضل الله اكتشفها.
على كل حال أنا قصدي بهذا المثال أن الطبيب هنا مثل الفقيه، لازم يعني يمشي مثل ما بيقولوا عنا في الشام مثل ماشي على البيض، بده يكون حذير يعني.
صرت عم بخاف كثير بيني
وبينك. نعم
والله عم بخاف كثير من الحكايه
هذا هو، فلذلك قدر وفكر جيدا ثم اقدم بعد التوكل على الله.
سؤال اخر.
نعم.
ياتيني مرضى يشتكون من تاخر الانجاب العقم يعني.
اي نعم.
واول حاجه نحتاج الى تحليل السائل المنوي.
اي نعم.
وانا اطلب من مرضاي ان ياتي اهله بجماع طبيعي، وبعدين لما بده يقذف يسحب نفسه ويحطها بالجاروره ويجيبها.
نعم.
لا يستعمل استمناء.
اي نعم.
ولكن ياتيني احيانا حالات يكون جاي من ابحث 900 كيلو 700 كيلو جاي مخصوص لعندي ومن مكان بعيد وسايب زوجته هناك وجاي يطمئن على نفسه.
اي نعم.
او من اليمن، يمني ما هو زوجته، فهوني انا محتاج احلله مني حتى اقرر، لانه هي الفيصل يعني.
اي نعم.
الحقيقه هو بيقول لي، بقول له جيب زوجتك كذا، بيقول لي زوجتي ما يهون، بقول له والله انا بعرفه الاستمناء يعني لا يجوز وكذا، وانت حر يا اخي، انا بقى بحلل المني، بتحب تحلل في بلدك في اليمن في كذا في مثلك، جيب لي التقرير. علما انه انا ممكن واحد بيحلل يعني اي مختبر بيجيب لي تحليله، يعني لانه في اشياء معينه.
تمام.
هو بيروح وبيعمل استمناء، فبيسال حاله نقدر نعتبرها ضروره ويجوز عمل استمناء لعدم وجود زوجته ولا ما بيجوز؟
لا والله ما هي ضروره. لا لا لأن قضية العقم هذه يعني ذلك تقدير العزيز العليم، يعني لو كان أن ماذا أقول، أن يولد الإنسان من نفسه ولدا، لو كان فرضا لا يمكن أن يقال هنا الضرورات بها مضرورات، لكن إذا كان ربنا يقول في القرآن الكريم ومنهم من يجعلها عقيمة فهذا خلق الله، فالمعالجة في حدود المباح أمر مرغوب في شران، أما في سبيل ارتكاب ما حرم الله فهذا لا يجوز.
نعم. يعني أنتوا ما تعتقدوا أنه تأخر الإنجاب مرض من الأمراض وكثير بفضل الله مما علمنا الله عز وجل من عاجه وتنتهي المشكلة؟
إذا كنت أنت تعتقد أن العقم مرض من الأمراض فأنا يمكن ما أقول أكيد بصف معك.
نعم لا انا واثق مرض من الامراض، وفي بعض المرضى لا نستطيع ان نعمل شيء
بضل
عقيم
طول عمره. ايه فاذا يتحسن
بفضل الله.
اذا افهم من جوابك وانت دكتور ان العقم او بعباره ادق ليس كل عقم مرض.
نعم تاخذ الاجابه، نحن بلاش نقول كلمه عقم. العقم معناها عقيما 100%.
كويس، فمن اين للطبيب ان يعرف ان هذا هو العقم الذي لا يعالج؟ من التأخر الإنجاب، من أين له ذلك؟ له طبعا طرق ووسائله، بقول أنا لا مانع من اتخاذ هذه الطرق الوسائل ما لم يتعرض الطبيب للمخالفة.
نرجع لموضوعنا، إذا أنا بقول تأخر الإنجاب مشكلة مرضية وعلي أني أنا أبحث هل هي عقم نهائي وقال له للمريض لا تبحث، أم هي مرض أستطيع بإذن الله أعالجه زي في عمليات بنعملها دوالي عند رجل الخصم نعملها بعض العلاجات المقوية بفضل الله تمشي، ولكن النقطة الأساسية تحليل المني. فإذا الآن وصلنا مع بعض أنه هذا مرض، هل يجوز يعني هل تبيح الضرورة هذه لهذا الرجل اللي جاي مشوار بعيد ويبحث منذ سنوات عن من يعالجه، فهل يبيح لنا الشرع بأن نسمح له بعملية الاستمناء؟
الجواب سبق لا.
سبق حتى لو كان مرضا، يعني حتى لو وقفت معي واعتبرته مرضا.
يا دكتور هون راح يصير معك دور لتعرف أنه هذا عقم لا يعالج أو تأخر الولادة، لتصل إلى هذه الحقيقة لابد من تتعاطى هذه الأسباب.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
طيب فهنا نقول هذه الأسباب إذا كانت جائزة فالعملية جائزة، أما إذا كان فيها أمر يخالف الشرع كتكليف المريض بالاستمناء فهذا سبب غير جائز.
هل انا علي يتم اذا راح هو انا اصلي يا عمي صحت وتاتي اهلك وكذا وكذا هو راح اعمل عمليه استمناء علي شيء؟
اذا عرفت ذلك فلا تعاون على الاثم والعدوان.
انا بنبه بقول له ما لي على لا تعمل هيك وهذا حرام؟
نعم لكن عرفت انه عمل.
طيب عمل جاب التحليل ايش عمله علقه؟
اي نعم بتقلعه. بتقول له لكن مو بلغتك الحلبيه بتقلعه. لا وانما انت بتقدم له النصيحه التي ذكرتها. فاذا جاءك وقد استمنى بتقول له أنا قلت لك سلفا أنا هذا العمل لا أرضاه شرعا.
نعم.
وبس.
أيوة لا أرضاه شرعا وأخرج. وده ثاني هو الرجل من مرة ثالثة كشف ويروح عند واحد غيري طبيب جايز ما يتقي الله ويتركه وكذا وكذا.
أي نعم. لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. لا يكون موقفك انت مثل موقف بعض الساسة من المسلمين زعموا بيقول لك انا اذا ما كنت موظف مثلا في الجمرك او في الجباية او في الضرائب او في اي مكان حساس من وظائف الدولة راح يجي واحد نصراني او بعثي او شيوعي ويستغل الموقف ويضرب المسلمين. لا انا بكون موظف هني وبخفف الاضرار من اولئك البعثيين او الكفار، فاقول انا لا تكن انت كبش الفداء ان شاء الله.
يومي ان شاء الله جزاك الله خير ما ابغى اخذ من وقتك كثير وانا مالي مريض جالس منتظرني.
ايه خير ان شاء الله.
شكر الله ما تعاط وان شاء الله اتصل اكمل بيت
الاسئله. اهلا وسهلا.
ان شاء الله ادعي لي الله يعافي عني اذا كنت بعض الامور ولكن انا الان اتعلم بعض الاشياء.
ايه الله يعلمنا ما ينفعنا.
امين يا رب.
وان يزيدنا واياك علما. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. شوفوا ايفاد هذا الدكتور. من الامم. وجدت هنا سؤال. اتصلت به فتاة من كلية الشريعة وقد ذكر لهم الدكتور حديث أظنها السبيعية أو كذا اللي تعرف
حديث إيه؟
المرأة السبيعية أو هيك قصة السنابل. فقد ورد في الحديث بأنها تجملت للخطاب ودخل عليها أبو السنابل فهي سألت الدكتور فما أجابها، فسأل الشيخ فقال يعني أمهلها انتظار رأيكم، وهو أنه يعني تجملت الخطاب، يعني هل هي عرضت مثلا نفسها من باب انه هل يجوز المرأة تعرض نفسها للخطاب ويدخل ويراها، وكيف دخل عليها ابو السنابل في بعض الروايات ايضا مكتحلة هذا من الزينة، فحول هذا الامر يعني
الكحل داخل في عموم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وهذا مما يؤيد وجهة نظرنا نحن في ان وجه المرأة ليس بعور. وهذا الحديث من جملة الأحاديث اللي كنت أوردتها في حجاب المرأة المسلمة ثم بالتالي في الجلباء. إيه طيب. ثانيا يجب أن يفهم هذا الحديث بالقيود المسلم بها شرعا، مثلا تجملت الخطاب بمعنى من جملة التجمل تسريح شعره، فهل يعني يتبادر إلى ذهن السائلة هو الدكتور المسؤول والشيخ الثاني المسؤول وهو الشيخ أحمد أنه المقصود من هذا الخبر هو مطلق الديني مطلق التجمل؟ الجواب لا، وإنما في حدود ما يباح لها، من جملة ما يباح لها أن تكشف عن وجهها ولو كانت مكتحلة في عينيها، وهذا هو الذي جاء ذكره في الحديث من حيث تخصيص نوعية التجمل. فعلى هذا إذا فهم الحديث بهذا المعنى الضيق المحدود والمسموح فيه شرعا لا يبقى هناك إشكال.
يجوز لهم أن يدخلوا مثلا على المرأة أو إذا تهيأت مثلا المرأة
يدخلوا بحضور طبعا محارم، وهذا الذي نحن نقوله دائما لما نسأل هل يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته أكثر من الوجه والكفين نقول لا إلا خلسة. فهذا معناه إذا دخل أحد عليها فلا يدخل عليها خلسة وإنما بعدم منها حينئذ هي تكون مكتحلة، لا مانع من ذلك.
جزاك الله خير.
طيب.
شيخنا ذكر من أجل هو يبحث الآن في مسألة وقوع الفأرة في الزيت وفي السمن ونحو ذلك، فوقف في الفتاوى على نقل لشيخ الإسلام ينقل عن ابن عباس وابن مسعود كأنه رواه صالح ابن أحمد في مسائله لأبيه. فأنا بحثت هنا نسخة يعني ذكر لأنه أتأكد من السند اللي ساقه شيخ الإسلام، فما وجدت في هذه النسخة هذه التي عندنا
مسألة صالح
صالح إيه.
فهل مثلا نعتبر أنه نقل شيخ الإسلام نسخة ثانية؟
ما هو المنقول؟
نقل أثر ابن عباس في سقوط الفأرة في الزيت.
فهم سقوط الفأرة في الزيت مذكور في الحديث وقوع الفأرة في السمن.
نعم.
شو الفائدة من هذا الذي ذكره أو شو الخصوصية اللي فيه؟
ذكر شيخ الإسلام فتوى ابن عباس ورأي له في هذه القضية وهو موجود في مسائل صالح لأبيه.
خير
هو بدون يتثبت من النقل
تحكم عليه بالإعدام نخسر فيها؟
لا
إذا شو الأهمية هذه؟
بس من باب التثبت من النقل
هذا يعني سأل عنه أنه ممكن يكون يعني نسخة ثانية هذا ممكن ممكن الشيخ واهم وخاصة في كثرة محفوظاته ما شاء الله لكن شو الأهمية؟
أنا بدي أشوف لو أشوف النص نفسه لعله فيه شيء
يعني شوف أما ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن قال تؤخذ الفأرة وما حولها قلت يا مولانا فإن أثرها كان في السم كله قال عبدت بهم أبيك إنما كان أثرها بالسم وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت هذا مثلا
أيضا مسائل صالح مولين
نعم شيخ أنا راجعتها فما وجدت هذا الأثر ووثاق إسناده
من طريق الزهري تذكر هذا؟
والله ما أذكر شيخنا بس
إيه فالزهري هو يفتي بظاهر الحديث
نعم
يعني لا يفرق بين الجامد والسائل وهو راوي الحديث
وأنا شيخنا أذكر لكم بحث يعني يا أما في الضعيفة يا أما في الصحيحة ومناقشة شيخ الإسلام في فتوى الأولى ثم رجوعوا إلى رأي آخر وهم رجحتوه إنه ما يفرقوا
وإلى هنا انتهى ما وجدنا من مسائل صالح وبعد ورقة فيها مسألة في كتابة المرتد والظاهر أنه نقلها أحد من داخل الكتاب يعني هذه الإشارة تكفينا الآن لدلالة على أن هذا الأثر نقله شيخ الإسلام عن مسائل صالح الراجح أن الشيخ يحفظ جيدا وأن النسخة المطبوعة من المسائل الآن ما هي كاملة لأنه هلا هنا في عندك أثرين أحدهما من طريق عكرمة عن ابن عباس والآخر من طريق عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس أنا رجعت الترجمة هذه فليس لها ذكر بقي ترجمة أخرى وهو النضر ابن عربي نقص عيد
أنا شخص تتبع كل روايات عكرمة اللي ساقها فما وجد الثقة مثلا تقبلونه
قبلين وقبل من تقبل
أي نعم مقبول يعني تفضل شيخنا سؤال إيش هي أجود مسائل الإمام أحمد يعني أحسن تقريبا واحدة في يوم الله يجزيك يا شيخنا
كتابات يا أخي
أيوة.
في كتابات في الكتاب القديم التي بها يعنى جفة الأقلام وطوية الصحف ثم في كتابات تتجدد ببعض المناسبات كالليالي الفضيلة والأشهر الفضيلة كرمضان وغيرها وككتابة السعادة والشقاوة والجنين في بطن أمه فلا خلاف بين الروايات إذا تذكرت هذه الحقيقة سمعتا؟
الأول السميع لأن معناها المجيب فإذا قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء؟
طبعا
يجوز يا شيخ
نعم
طيب يا شيخ سؤال آخر يا شيخ
نعم
شيخ اسمح سؤال آخر
يا شيخ بدل ما تقول سؤال آخر ألقي سؤالك وامشي.
طيب طيب يا شيخ، ما صحة قول يا شيخ أي مسألة استثناء فيها
الخلاف
فلا يجوز
الإنكار
فيها
وألو على أطلاقها؟ لا، ليس على إطلاقها، ليس على إطلاقها، لقد اختلفوا في معنى لا إله إلا الله، واختلفوا في الصفات، واختلفوا في كل شيء إلا قليلا، وإنما ينكر من خالف النص. أما إذا كانت المسألة لا نص فيها وهي من مواطن الخلاف والنزاع، وكل يقول بسياج ورأيه بدون أن يستند إلى نص، فهنا يأتي عدم الإنكار، لكن لا مانع من التباحث في سبيل الوصول إلى معرفة الحق. أما إذا كان الخلاف يقابل نصا فلا بد من الرجوع إليه، بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الضابط أرجحية المصلحة على المفسدة أو العكس، فأيهما على وظن أنها أقوى صير معها، فإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي هو واجب يترتب منه مصلحة أكثر من المفسدة فهو على الأصل ألا هو الوجوب. أما إذا كان يترتب وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر مفسدة أكبر من المصلحة فحينئذ لا ينبغي الإنكار. من أجل ذلك جاءت المراتب الثلاثة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما هو في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن أجل مراعاة هذه الرابطة وهذه القاعدة قال عليه السلام في حديث تجديد بناء الكعبة حينما صلى في جوفها، والقصة معروفة في الصحيحين ومخرجة في أول كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفيها يقول الرسول عليه السلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، إلى آخر القصة. الله
يسلمك.
الله يسلمك.
هناك شيء بعض الأخوة تعالى إلى الله سبحانه وتعالى ممن من العقيدة السليمة
يا شيخ. إن شاء الله.
من عند الشرك. وكم انتشر الله سبحانه وتعالى على أيديهم أقوام تتبلغ إلى بعض الظلمات يا شيخ. ولكنهم لا يرون أو لا يربون من تحت أيديهم عن العلم الشرعي يا شيخ. وقواعد من يبنونها هشة دخلوها من العلم الشرعي. لكنهم في عقيدتهم عقيدة سلفية صافية يا شيخ.
على كل حال هؤلاء هؤلاء خير من أولئك الذين ليسوا هم دعاة ولكنهم ليسوا سلفيين، فينبغي التعاون معهم والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر حتى يهدي الله عز وجل الضال من الفريقين، ولا يجوز التباغض والتدابر.
حياك
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا سيدي؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك، إن شاء الله
تطلع خير. الله
يحفظك. بدي أسألك كم سؤال وبدي أسجل عليك الصراحة.
ما هي الأسئلة قبل أن تسجل؟
الأسئلة هي عن اللحوم المستوردة.
هذا سؤال؟
نعم.
أنت بتقول أسئلة؟
هذا سؤال.
طيب، في عندك غيره؟
أكيد.
إيش هو الله يهديك؟
حكم الدين بالنسبة لإسقاط الجنين في الشهر الأول أو الأسبوع الأول أو إلى آخره.
إيه.
بعدين الربح في الإسلام، هل هناك حد يدري عن سقف ربحية معينة؟ بالإضافة
للنقاد العلني. نعم.
نعم.
خلاص؟ طيب، هذا السؤال الأول.
نعم. ما هو حكم الإسلام بالنسبة للحوم المستوردة أو المعدلة؟ اللي هي طبعاً طعام أهل الكتاب.
المقصود بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم التي تذبح على الطريقة الشرعية. وليس المقصود بداهة طعامهم أي مأكولهم ومطعمهم، فإن من مأكولهم ما هو محرم بإجماع المسلمين كلحم الخنزير، ولذلك فليس المقصود بطعام الذين يعني ما يأكلونه وإنما ما يذبحونه. فإذا كانت هذه اللحوم المستوردة والمعلبات المستوردة لحومها من حيوانات أولا حلال ذبحها عندنا وأكلها، وثانيا هم قد ذبحوها على الطريقة الإسلامية ولم يقتلوها قتلا ولم يخنقوها خنقا، فيجوز أن نأكلها ما دام أنها من ذبائحهم وإلا فلا.
حتى لو ما سموا
لا يسموا، لأنه سواء سموا أو ما سموا فالنتيجة واحدة، لأن النصراني حينما يقول بسم الله مثلا فالله عنده هو الآب والابن والروح القدس، فلا فرق أنه قال هو بسم الله أو قال بسم الآب والابن والروح القدس، فهو مشرك لكنه من أهل الكتاب وأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب دون المشركين الآخرين.
الله
يجزيك خير. الله
يخليك. طيب إسقاط الجنين في الشهر الأول أو الأسبوع الأول أو إلى آخره؟
إسقاط الجنين قبل نفخ الروح هو مكروه شرعا، لأنه يخالف رغبة من رغبات الرسول عليه السلام التي تضمنها قوله الصحيح: تزوجوا الوليد الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالذي يسقط الجنين معناه أنه يسعى، والذي أيضا ينظم النسل كما يقولون اليوم، هؤلاء وهؤلاء إنما يسعون لمخالفة رغبة الرسول عليه السلام حينما قال: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. لعلك فهمت إلى هنا؟ أنا أسألك هل فهمت إلى هنا؟ طيب، للبحث تتمة. فقلت لك بأن الذي يسقط الجنين أو أنه يحدد النسل وينظمه كما يزعمون فهو يخالف رغبة الرسول عليه السلام، فهذا أمر مكروه شرعا. أما إذا كان الدافع إلى ذلك هي فكرة ليست إسلامية، كمثل مثلا خشية الريق، خشية الإملاق المنصوص عليه في القرآن، حيث قال رب الأنام: ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فالذين يمنعون تكون الجنين وولادته في الوقت.
ولي قريبة ولكنها مع جماعة الطبائيين، يا رب شيخي سمعتم عنهم أو تعرفون شيء عنهم؟ تبعون نتاج الطباع. فهو يستشير ويقول لي: إيش رأيك؟ هل يعني تنصحنا كذا؟ قلت له: والله أنا الصراحة ما أعرف عن شيء، أسمع ولكن ما أعرف هذا، ولكن نسأل شيخنا نعلمه يعني نفيد إن شاء الله، وهو ينصحك أنت تزوج ولا ما تزوج. وقلت طبعا قال لي: شايف من ضروري، لأن اليوم في موعد تحديد بث نهاية الموضوع، لأنه بعد العصر هيك بيروحوا أمه وأخاهم. فشو رأيك يا شيخي حول هذا الموضوع؟
وقديش عمره؟
يعني بقدره شيخي 27 سنة.
المخطوبة بتكون خريجته؟
أي نعم، بنت عمه بنت خالته منها. بس إلها بيقول لي إلها 10 سنين في الجماعة. نعم. إبراهيم عندك كم
هذا الجواب عن السؤال بصح أنه نوحده. بدنا نسأله إله. مدام هي قريتك شو بتكون قرابة؟
ما أذكر.
ما حكر. مدام هي قريتك بجوز أنك تعرف شيء عنها. فإن كانت عصبية ليست لينة العريقة فلا يحسن أن يزوجها، لأنه هذول يعني عقديين كما يقولون اليوم. وفي واحد من أصدقائنا من قدامها اسمه زياد خميس، تعرفوا شيء؟
تعرفوا
جيدا. فهو تزوج على زوجته القديمة الصالحة طيعة إلى آخره، وهدي من دونه. فكما يقولون عندنا في الشام: فأردته نجوم السماء في النهار.
الله
أكبر. قمت بمشاكل وقامت عليه دعوة وشغلة فظيعة جدا. فيبدو أنه بقدر ما هي يعني صاحبة حزم وعزم بقدر ما هو لين، فلازم يكون العكس.
نعم.
لو أنت بقى بدنتين حولا ستتين المتباينتين، إذا هو بيعرف حاله صاحب إرادة وشهامة وقوة وعزم وحزم وإلى آخره، وعلى العكس تلك ممكن أن تنصرح مع الزمن، لأنه هن يفعلون ما يفعلون مثل ما قلت لك عقيدة تزينا. لابد شفتوا أن هذول علامتهم أن جلبابهم قصير إلى نفس الساق. وطردت الشيخة تبعهم ولا حياة لمن سلالي، هذا مخالف للسنة بل للقرآن، وهذا شعار يعني ما يجوز أن يكون. لكن يبدو أن خطتها ومنهجها في الدعوة مثل خطة الإخوة المسلمين. وهي اللي بيسموها طباعة، من بيت الطباع، هي شيختها من شو اسمها أم كذا كبيسية في دمشق. وهذه أنا التقيت بها، تعرف واد سادات اللي هي لهون أكثر مما هذا إلى أخت كانت أثرت في كبيسية هذه، وكان هو جاهد فيها لهذا الكبيرة دون فائدة. بالأخير اقترح لي أن ألتقي بها.
انتم هذو الكفار تدرس هناك ماذا؟ طب. طب الله يعينك. انت مع الزوجة؟
لا. هذا وصيت الزواج ها؟
لابد خاصة في سنة لازم تحسن حالك تعالك أفضل. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
الحبة بالزعفران هل عندك علم كيف تعصفر؟
لا لا
الجمعة حلو سنة بواجب
واجب
طيب شرد على السنة
واجب لشريح الحديث أهلا
مرحبا إن شئت حديث
كيف؟
قوله إن شئت للصحابي إن شئت
وين إن شئت؟
قال توضأ قال
نعم لا قال من توضأ يوم الجمعة وفبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل
نعم
ما في إن شئت
طيب أنا للسنية ولا للوجوب؟
قلت لك أن الغسل يوم الجمعة واجب لكن أنت شبهتك في حديث ليس له أصل نعم. أنت عم تقول إن شئت
الغسل أفضل قصدي أنا
هو البلد أنت أصدق غير الأفضل
نعم
ولذلك ما ننصح إخواننا دائما يكون اللفظ مع القصد القصد مع اللفظ وأنا ذكرت لك رواية حديث الصحيح وهو والغسل فمن اغتسل فالغسل أفضل كونه أفضل لا يعني أنه ليس واجبا أنا أقول لك أن إذا كان غسل يوم الجمعة مستحب أليس أفضل من الوضوء؟
نعم
وإذا كان سنة مؤكدة أليس أفضل من الوضوء؟
نعم
وإذا كان واجبا أليس أفضل من الوضوء؟
شاكيد
وإذا كان فرضا؟
هولا
معنى الصدر كان تملأ صدره فكيف نرد على هذا مثلا؟
الصدر مين الصدر؟ حدد لي الصدر
الصدر
حتى تعرف ترد
من ال
لا لا الصدر
من هذا
من أعلى عظم من عظام الصدر إلى أدنى ضلع هل كان تحت الرسول إلى هنا؟ هذا صدر وهذا صدر وهذا صدر وهذا صدر فإذا إلى الصدر واصل ولو كانت قبضة ثم هذا مبالغ على كل حال ثم هل هذا صحيح؟ هذه لابد ما نحرر القول فيها والسلام عليكم ما بيجوز إلا إذا كان ما في صلاة جماعة
والله أستاذي ما لها كلامهم غير عبد العزيز
وين نتشاهد
أقول بالنسبة للجهاد في الوسن والهرسة
ما في جهاد يا أخي دوك
ما في جهاد؟
ما في جهاد الجهاد يحتاج إلى إعداد معنوي مادي معنى لا هذا ولا ذاك مهيأ
شيخ طيب الآن بالنسبة لرفع يديك
كيف؟ كيف؟
رفع اليدين الجنازة والعيدين
لا ما ورد عن الرسول عليه
السلام شيخ بالنسبة شيخ بالنسبة الإنسان مثلا بسوق بدون رخصة لكن هو بذل الأسباب إنه تدرب السواقة مظبوط كويس وبسوق بدون رخصة بقول أنا متوكل على الله هذا يعتبر متوكل على الله ولا لا؟ مع انه ما هوش فلوس ليقطع رخصة يعني ممكن يصير معه فلوس يروح يشتري فيه اكل يشتغل شغل اولى من هاي الشغلة فهذا بيكون متوقع الله ما يكون فلوس برخصة بدون رخصة بهاي الحالة
لا ليش كان ما يطالع رخصة
ما هوش فلوس
ها؟
ما هوش فلوس
ما ايش؟
ليش معه فلوس
قصيرة
ما
معه
فلوس يركب بالاجرة بدون ما يعملوا حديث ويمسكوه بعدين
هو الشيخ قلت لك تدرب مضبوط فيعتبر
مين اللي حكى من تدرب مضبوط؟
اخذ رخص
تدرب عند مراكز التدريب
ايه اخذ رخصة؟ لا
يعني ناقص رخصة بس
اقصد انا ان المسألة ربما هي داخلها الهوى فلما الشخص
فهمان لك شيخ فهمان لك ممكن الواحد يقول خلاص بتوقع الله وبقطعش رخصة إيه مع فلوس وبقول له متوقع الله
لا هذا ليش قلها ثم توكل
شيخ بالنسبة للصيد واحد ان الصيد نسي بسمن الصيد وصاد ووقعت على الارض ميتة هل تجوز اكلها ام
اذا كان من عادته التسمية فنسي لا بأس ما في مانع
شيخ واحد ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها
كيف
واحد ذبح ذبيحة ونسي يسمي ذبح دجاج
ويش ترى بين اي واي ايش الفرق بين اي واي
ما نعرف
بس ايش رايك بالحنة على يد يد واحدة
رجل ولا امرأة
رجل
ليه
بس
هيك ما في بس
سألت انا
بس هيك ما في بدك تقول السبب
الزينة بس هيك الزينة فقط
زينة هاي زينة للنساء ليست للرجال لا يجوز
طب في جهاز احوال ثاني يعني لما رفض
مرض ديوت.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أنا عبد الله.
أبو عبد الله عم يدور على أبو عبد الرحمن. وين وين؟
السلام عليكم.
أبو عبد الله. خلي. أذكر لو سمحتم. بالنسبة ل هناك في أب يعني يتعامل بالربا. وطبعا هو يعني على غنى يعني ثري. فأهدى لابنه سيارة. هل يقبلها الابن هنا في هذه الحالة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا. كيف حالك؟
إكراما. شوف
وجل شيخنا.
أيوة أنا.
كيف حالك؟
بارك الله فيك.
شاء الله طيب.
الله.
فطبعا الأب يتعامل بالربا والابن على تقوى عنده يعني يسلم وملتزم.
إيه؟
فهو متشكك هل يقبل الهدية ولا لا؟
يستطيع لا يقبلها؟
يستطيع ولكن يعني من باب الحرج عليه لانه هو طالب وليس يعني خارج عن البيت هو داخل البيت يعني.
فاهم يا اخي لاني نعم. عارف انه داخل البيت.
نعم.
يستطيع الا يقبلها ويردها بلطف.
نعم.
بل ومقرون بنصيحة اذا كان يستطيع.
نعم.
والا لا يكلف الله نفسا الا وسعها بهذا الخير. ابو عبد الله نمشي. نستغفركم الله. انا عارف انه جدتي بالنسبة لنا اولا ثم بالنسبة لكم ثانيا قصيرة
جدا قصيرة ما تكفي يا شيخ. الله يجزيك
جدا
بدك توعدنا شيخ ان شاء الله للمرات القادمة
ان شاء الله. فعليكم عليكم يا ابو عبد الله
ان شاء الله.
السلام عليكم.
حياك
الله. عن عمان
عمان
صندوق البريد
420
144
144 الاسم يعني نفس الاسم
نفس الاسم. أهلا وسهلا.
لا سلام الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الاسم.
أيوة
حياكم الله. يعني ما مقبول ما في مشكلة.
لا ما في إشكال ولو بدون اسم رقم البريد يونيك.
السلام
عليكم. الدراهم
ما في مشكلة
سيد
الشيخ.
ما في مشكلة.
حياكم الله.
الله يبارك.
هل صح فينا شيء؟ هل صح فينا شيء؟
طبعا نصف دينار. هنا موجود في أدب الزفاف مخرجة.
بالمطبوع صنع انه يعني حسن.
نعم.
مثل هذا يعني واستفاده مثلا من بعض الاشياء التي لم تطبع بعد.
والله هذا في صعوبه متلاهيه بخاصه انه نحن واضعين خطه لطبع هذه الكتب من جديد لانه القضيه مش قضيه فقط انه قد يتغير راي في المرتبه. قضية انه اختصار اللي وقع في هذه السنة اضع اختصار مخل ومعيب جدا وفيه يعني عيوب سنذكرها ان شاء الله في الطبع الجديدة ونحن الان نفكر في هذا لانه حق المكتب الاسلامي انتهى. هذا الكتاب السنة الاربعة صارت يعني من حقي انا ولذلك ستخرج طبعة جديدة فيها هذه الأشياء التي أنت تلمح إليها وأشياء أخرى لا ينتبه لها إلا أهل العلم.
من طريق البزار فلما تريدون النظر لتصحيح الحديث أو تضعيفه في السند هل تنظرون من سند البزار ولا من سند الإمام البيهقي؟
أنا اللي فهمت هلا من كلامك أن البيهقي رواه من طريق البزار.
نعم يا شيخ.
إيش الفرق بين سند البزار وسند البيهقي حتى تسأل هذا السؤال؟
أنه البيهقي متأخر. أليس
عجبني بشيء مش معروف عندي.
نعم. زيادة رجال السند في طريق البيهقي.
وين الزيادة؟ انت بتقول البيهقي رواه من طريق البزار.
نعم.
شو معنى رواه من طريق البزار؟ يعني قال البياقي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني البزار.
هو كذلك.
طيب شو الفائدة؟
الآن حدثني فلان عن فلان، هؤلاء الرجلان ينظر فيهم
كان إيه؟
من أجل تصحيح السند.
يا أخي السند موجود في مسند البزار.
هذا هو، إذن لا ينظر فيهم.
طبعا.
يعني العمدة ما دون البزار، يعني ما فوق البزار، الشيخ البزار فما فوقه. يعني شيخي، هو الإشكال اللي كان عندي حديث صحيح عن البزار، لما روى هذا الحديث تلميذ البزار.
حديث صحيح عن البزار لا يقال، لعلك تعني عنده.
عنده نعم.
الله. طيب ولذلك الله يرضى عن شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المجسم أعشى والمعطل أعمى. الله أكبر. الله أكبر. كم بلي المسلمون بأمثال هؤلاء.
طيب يا شيخي، الآن هو يقول أنه يوافق المعتزلة بأن الاستواء هو الاستعلاء. عفواً أستغفر الله، الاستواء بمعنى الاستيلاء. هذه واحدة. إذن رفع عن صفات الله عز وجل اللي هو الاستواء.
العلو على خلقه.
الأخرى أنه الآن يقول الله عز وجل ليس داخل المكان ولا خارج المكان. فبداهة ينشأ سؤال، أين ربك؟
نقول
إذا تعبد عدما كما يقول يعني قضية تتدرج وتلحقه في النهاية
بلا شك
بعبادة العدم.
لذلك هو معطل، معطل ينفي وجود الله لكن باللف والدوران.
الله
أكبر. أي نعم.
العظيم.
ثم يتهم المثبتين والمنزهين بما ليس فيهم. يقول عني مثلا فضلا عن شيخ الإسلام أنا مجسم. كيف مجسم؟ الآن هون أنكرت علي أنني قلت إن الله عز وجل ليس في مكان، فقال أثبت المكان العدمي. إيش هذا المكان العدمي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. يوقع بنفس الطابوشة بيقول ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه. هذا ابن الجوزي. وأجبرهم فطرهم وجبلهم وأجبرهم على المعصية. وإلا شو الفرق بين بشر والملائكة؟
أن أولئك
ما تعرف الجبر في قوله الذي نكرره على مسامعكم دائما وأبدا. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة. إيش معنى لا محالة؟
شيخي بفهمي أنه هذا من ضعفه البشري لابد أن يدرك هذا الشيء.
إيش يدرك؟
المعصية.
إيش معنى التقصد يدرك؟ قول لابد أن يقع.
لابد أن يقع نعم.
إيش الفرق بين قولك لابد أن يقع وبين قولي فطرهم وجبرهم وجبرهم على المعصية؟
الفرق شيخي فيما أظن أنه الأولى فيها إلزام وجبر، أما الأخرى فهي من نفسه لأن فطرته.
أنه هي الأخرى؟
أنه هو يقع في المعصية بضعف يعني.
الله يهديك، اربط كلامك السابق بكلامك اللاحق. أكثر ما قلته قلت لابد أن يقع. لابد.
نعم.
هاي لابد هو الإجبار.
لابد والله مش متبرر يا شيخ.
ما هو ايش؟
اقول ما يعني ما وضحت بعده.
يا اخي ما وضحت، بس انت مو انت اللي قلت ايه؟ ولا انا اللي قلت لابد؟
لابد نعم، ولكن هذه لابد شيخي وراءها ما سبب هذا الذي لابد منه هو البشرية، هذه البشرية أنه خلق بشرا ولم يخلق من جنس الملائكة.
رجعت لكلامي، شو الفرق بقى؟ شو الفرق بين البشر والملائكة؟
أنه أولئك معصومون عن
نعم، والبشر
غير معصومون.
شو يعني نتيجة؟ بإمكانهم يكونوا معصومين؟
لا ما هو بإمكانهم شيء.
إذن شو هو الجبر؟ بإمكانك أنت تكون امرأة؟
لا.
شو هو الجبر؟
هو
ما أنت يعني ما تأخذني قلت لك الآن شأنك شأن أطفال المدارس، قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ لا الرصاص، وهي نتيجة واحدة. أنا بقول فطروا وجبلوا وجبلوا، أنت بتقول لابد. كلمة جبلوا أدخل من لابد.
هو كذلك هي الثقل فقط.
أنا أعمل لك هي قطن ولا رصاص هي
كرمك الله يا سيدي. وقل لو سمحتم يا
وأصلحهم وأتقاهم مع ذلك هم ضالون. كان بعضهم يقوم الليل ويصوم ويتصدق ويعمل كل خير، لكن في عنده انحراف العقيده. هذا الانحراف قد يكون فيه معذورا وقد يكون فيه ملوما، هذا علمه عند ربي. فنحن علينا نتعامل مع الناس على أساس حسن الظن حتى تنكشف حقيقته. مثل هذا السقاف، هذا السقاف في أول الأمر كنا نظن أنه ربما يهتدي، وإذا به كل ما مضى يوم كل ما يعني بيتعمق في ضلاله. الله المستعان.
سؤال أخير، هل الذي تحدث في الجمعة الأولى هو الذي تحدث
بعدين بيّن أن هذا التفريق ما في عليه دليل، ونهاية المطاف أنه لا يحتاج بحديث التابعي الذي أرسله، لأنه مجهول الواسطة بينه وبين الرسول عليه السلام، ولو كان تابعيا كبيرا. الحقيقة أنه هنا أثر مهم جدا بالنسبة لهذا الموضوع، يروي الإمام أحمد بسنده الصحيح عن أيوب قال كان الرجل يحدث محمد بن سيرين بالحديث، محمد بن سيرين تابعي، فيقول إني والله ما أتهمك ولا أتهم ذاك، يعني الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتهم من بينكما.
الله يعني شيخ مثال عملي
لرد لمن
يقولون برد الحديث
قبل من نعم.
يعني أمس بالمناسبة أمس كنت أسمع لي تمام الشريط لأنه هذا أسمعناك إياه شريط 15، فجاءنا الدرس الأسبوع الماضي اللي هو الحديث أو الدرس 16، بينقل أخونا أبو الحارث جزاه الله خير من النكت على ابن الصلاح، بيذكر الإمام الحافظ ابن حجر 12 قول لل يعني حكم الحديث المرسل، بيقول أن هذول 12 قول كلها مردودة، يعني يحتجون بطرق وكذا وكذا، بيقول إلا قول واحد اللي هو عدم قبول الحديث المرسل أصلا لجهالة هذه الواسطة. بيقول أنه هذا التابعي الكبير يعني على أساس أنه يكون أكثر لقيا لأصحاب رسول الله، بيقول ما يدرين أنه يعني روى كذلك عن
تابعي مثله أو أصغر منه
ويكون ضعيفا هذا التابعي. يعني أمس تجلى حقيقة الموضوع بأكمله. هذه شيخي وين أكرمك الله السنة الجيدة؟
الإمام أحمد في العلال
موجود شيخ الصفحة
المصاحف الجزء الأول تأكل جلالة فخاصمه إلى شريح فقال شريح العلف مجان واللبن سائل
العلف مجان
واللبن سائل
يعني لم ينكر على
أكلها للجلالة لم ينكر لبنها يعني لبنها سائغ
نعم
كون الجلالة ما بيأثر في اللبن لكن قد يؤثر في اللحم رضي الله عنه فشاورت أبا هريرة وكان لها صديقا فقال أبو هريرة إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل فاه فإن استطعت أن تقبلي حيث قبل فقبلي
ذكروا عن الحسن
قبله يا أستاذ
قبله عندي وابن عساكر عن ابن هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم بالقيس كان جنيا
طيب اقرأ
والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة هذا الخبر
نعم
وفي البحر قد طولوا في قصصها يعني بالقيس بما لم نثبت في القرآن من الحديث الصحيح وأن ما ذكر من حكايات أشبه شيء بالخرافات فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله ألا يكون توالد بينهما وقد ذكر عن الحسن فيما روى ابن عساكر أنه قيل بحضرته إن ملكة سبأ أحد أبويها جني فقال لا يتوالدون أي إن المرأة من الإنس لا تلد من الجن والمرأة من الجن لا تلد من الإنس نعم
إلى آخره
نعم
هل أشكل عليك شيء من الناحية التعبيرية في هذا الكلام الذي قرأته؟ فهمت علي؟
فهمت عليك نعم
نعم نحن بانتظار رأيك
جزاك الله خير
وإياك تعبيري أولا هل هناك ركة في بعض العبارات ثم هل هناك غموض في المعنى
الغموض أن الذي يعني يقع في خلدي الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله ألا يكون توالد بينهما
طيب شو بتفهم من الجملة هاي فإن الظاهرة إلى آخرها التي انتهيت منها
أنا يعني الفهم إنكار وقوع التناكح بين الإنس والجن
هذا واضح
نعم
طيب
أما لفظ العبارة أن يكون توالد بينهما
كيف
يعني أنا اللي لعل الله هذه مقحمة زائدة
أن يكون
توالد بينهما يصفع السائل عنه لحماقته وجهله
أن يكون توالد بينهما
إن قرر السائل أن هنالك توالد بينهما أو إن سأل عن التوالد بينهما
طيب أنا بدي أول شيء أفهم جوابك إنه هالجملة هاي ما فيها ركاكة
فيها كان شيء محذوف شيخنا
طيب شو بتقدروا او نخلي لك فرصة تفكر فيها وتعطينا رأيك حتى نزيل الاشكال اللي في ذهني
جزاكم الله خير، انا ان شاء الله اتصل بكم بعد قليل.
جزاك الله خير.
الله يجزيكم الخير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.